بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا يحيى حفظه الله: ذكر في سجود التلاوة وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. أخرجه مسلم. اللهم لك سجدت وبك آمنت. وفي الركوع تقدم معنا ماذا يقول؟ اللهم لك ركعت. من يكمله؟ وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وهذا يقول فيه: سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي للذي خلقه، الله عز وجل هو الذي خلق هذا الوجه وصوره. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وشق سمعه وبصره. الإنسان يمر بمراحل في خلقه: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، وفي مرحلة المضغة يتشكل خلقه، يشق الله سمعه، يشق بصره، وهكذا الفم والأنف. الله عز وجل هو الذي صور هذا الإنسان وخلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذا الذكر مما يقال في السجود في الصلاة وفي سجود التلاوة، في سجود الصلاة وفي سجود التلاوة عام. كان إذا سجد عام، ويدخل فيه سجود التلاوة: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أخرجه مسلم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. في حديث ابن عباس: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ما معنى قمن أن يستجاب لكم؟ حري أن يستجاب لكم. فهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، الدعاء في السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهل للإنسان أن يدعو بما شاء حتى من الأمور الدنيوية؟ يصلح أن يقول: اللهم ارزقني بيتا، اللهم ارزقني زوجة صالحة؟ يصلح؟ يصلح. اللهم ارزقني حفظ القرآن، اللهم ثبتني على دينك، يدعو بما شاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ادعو الله تدعو كريما. يدعو الإنسان وانظر إلى الدعاء، وكلما كان الدعاء مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم نفعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. تدعو الله عز وجل بالأدعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز من غيرها مما لا اعتداء فيه، لكن الأدعية الواردة والثابتة أفضل وأعظم نفعا. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، حديث شداد. وهكذا يصلح أن يدعو بحديث ابن عمر الذي في أذكار الصباح والمساء، لأنه دعاء عام. وإن كان مقيدا في الصباح والمساء، لكنه من جملة الأدعية، دعوا بالعافية وسيد الاستغفار يصلح أن يدعو به، كل الأدعية ادعو الله عز وجل. وأكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بماذا؟ أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أنس؟ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأم سلمة تنقل عنه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذه من أكثر الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سجوده. فهذا من أعظم أسباب الثبات على الدين، الدعاء بالثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في حديث عبد الله بن عمرو: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. القلوب تتحول، فإذا لم يصرف الله عز وجل قلبك إلى الطاعة ربما انصرف إلى المعصية، إذا انصرف عن الطاعة مصيبة، لكن إذا انصرف إلى الطاعة من طاعة إلى أخرى هذا خير. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، اللهم اغفر لي ذنبي كله. ذنبي هنا مفرد مضاف يشمل جميع الذنوب، ولذلك قال كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، يعني الذنوب كلها يدعو الله عز وجل بمغفرة ذنوبه كلها، الدقيق منها والجليل، الأول والآخر، الظاهر والباطن، الذي كان بين الناس والذي كان خفيا عنهم. هذا دعاء عظيم: اللهم اغفر لي ذنبي كله. دقه وجله، يعني الصغائر والكبائر يدعو الله عز وجل، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. ولا شك أن الكبائر تحتاج إلى توبة وندم وعزم على عدم العودة وتحقيق شروط التوبة فيها، لكن الدعاء هذا مما يكون سببا لتوبة الله على العبد فيوفق للتوبة. أخرجه مسلم. وهذا يسأل، يعني لما سمع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي، هل الأنبياء يذنبون؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله عز وجل معصومون، وفي الذنوب كبائر الذنوب معصومون منها، وصغائر الذنوب التي فيها الخسة والدناءة معصومون منها، وأما غيرها فالعلماء يقولون إنه قد يقع منهم الخطأ اليسير، ولكنهم ما يقرون على خطأ، ما يقرون. ولهذا أمر الله عز وجل النبي كم الآية التي فيها الأمر له بالاستغفار: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، استغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال الله تعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وعصى آدم ربه فهوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهذا هو الذي يقول أهل العلم. أما في جانب الوحي فهم معصومون، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، ما ينطق عن الهوى. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر: والله لا يخرج منه إلا حق. لما قيل له لعبد الله بن عمر: كيف تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في الغضب والرضا؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وهكذا الكبائر معصومون عنها، وهكذا الصغائر التي فيها الدناءة والخسة هذه هم معصومون عنها. وأما الذين يقولون أنه لا يقع منهم خطأ البتة ولو كان حتى من الصغائر، شيخ الإسلام ينقل أن هذا قول الإمامية من الرافضة. فهل يجوز أن يدعو الإنسان بالأدعية التي فيها ألفاظ القرآن يعني في الركوع والسجود؟ الركوع ما فيه دعاء، ما فيه إلا الذي ورد في حديث عائشة: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي. وما عداه كلها فيها تعظيم وتسبيح تنزيه. وأما السجود فهو الذي فيه الدعاء. والآية اجعل بدل ما تكون الآية على نصها: ربنا لا تزغ قلوبنا، قل اللهم لا تزغ قلوبنا، حتى لا تكون مثل القرآن. لأن القرآن نهي الإنسان يقرأه في ركوعه وسجوده، ولو أتى بها بلفظها ما نوى بها قراءة القرآن وإنما نوى الدعاء، لكن يقول أهل العلم الأولى أن يأتي بها بلفظ آخر بمعنى حديث أنس. إيش اللفظ الذي فيه؟ ما هو نفس الآية التي في سورة البقرة؟ نفس اللفظ، يعني لو قاله وما نوى به الآية ولا قراءتها، نوى به الدعاء ما يؤثر عليه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.